بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، يعني مثل ما عم أقول لك، يعني ما حمل السلاح سيدنا معاوية ليستخلص الخلافة لنفسه بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب، وبعد المعركة وانتهاءها صار في هذا الاتجاه، ولكن في الأصل القتال ما كان إلا لقتلة عثمان، هذا كان الأصل. وحتى أيضا من معركة الجمل اللي صارت بين سيدة عائشة وسيدنا الزبير وطلحة من طرف سيدنا علي من طرف آخر، أيضا ما كان أحد منهم يطلب الخلافة لنفسه، ما حدا بده الخلافة، خلافة كلهم موافقين على سيدنا علي بن أبي طالب، ولا شك في نفوسهم كلهم أن أحق الناس بالخلافة سيدنا علي بن أبي طالب، ولكن هذه الحجة التي ثارت وهي يعني الاقتصاص من قتلة عثمان هي التي حركت عمر رضي الله عنه. نعم، قال: فصل في بيان العورة. قرأناه في الفصل المهم. فصل في شروط النكاح وأوليائه. شرط النكاح شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصل، وكون كل مسلما حرا ذكر مكلفا عدلا بسمع وبصر، ولا يضر في الولي فقد البصر، وقلة الإغماء لكن ينتظر، ولا يضر فسق سيد الأمة، والكفر في ولي غير المسلم، والأولياء هم أولو التعصيب كما مضوا في الإرث بالترتيب، لكن هنا تقدم الأجداد عن إخوة ولا تلي الأولاد، ولا يجوز عقده في العدة ولا صريح خطبة المعتدة، ويحرم التعريض للرجعية، وجوزوا للمرأة الخلية، وللأب التزويج بالإجبار ما دامت الأنثى من الأبكار، لموسر كفء خلا من عيب رد، بمهر مثل حل من نقد البلد، وكل جد لأب فكالأبي فلا يكون مجبرا للثيب، والشرط في تزويجها الصحيح بلوغها مع إذنها الصريح، والبكر في تزويجها كالثيب إن لم يكن أب ولا أب الأب. كنا في الدرس الماضي ذكرنا شروط الشاهدين، وذكرنا فصل العورات التي ذكرها المصنف في الدرس الماضي، عورة المرأة أمام المرأة، وعورة الرجل أمام الرجل، وعورة المرأة أمام الرجل الأجنبي وأمام زوجها، وفي حالة الإشهاد وفي حالة التطبيب، ذكرنا ذلك كله. وبقي أن نذكر من حالات العورة مسألتان: نظر المرأة للرجل، نظر المرأة للرجل الأجنبي، ونظر الرجل للمرأة، المرأة للرجل الأجنبي، ومسألة نظر المرأة الكافرة للمرأة المسلمة. أما نظر المرأة للرجل فقد اختلف فيها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، الحنفية قالوا تنظر المرأة من الرجل إلى ما عدا عورته مما بين سرته وركبته، ويمكن أن تنظر إلى باقي جسده، ولكن إذا أمنت الفتنة. هذا مذهب الحنفية، يعني لو رأت إيده، رأت كتفه، رأت ظهره، رأت صدره، كل ذلك لا يضر، المهم أن عورته ما بين السرة والركبة، فهي ترى كل شيء غير عورته إذا أمنت الفتنة. وأما الشافعية فقد قالوا المرأة، طبعا الحنفية لهم في هذا حجة في البخاري ومسلم، حديث السيدة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أرادت أن تعتد، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، طلقت من زوجها، فأمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم، وقال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يضرك إلقاء ثوبك، لو ألقيت ثيابك ما بهمك الرجل أعمى. هذه حجة الحنفية في أن المرأة تنظر إلى الرجل، يعني في بيتي مع أهله وأولاده تقضي عدتها هناك. وأما الشافعية فقالوا لا ينبغي أن تنظر المرأة للرجل، كما أنه لا ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة. هذا مر معنا في الدرس الماضي، أن الرجل ليس له أن ينظر إلى شيء من المرأة، ولو أباح لها بعض علماء كشف الوجه والكفين، ولكن ليس للرجل أن ينظر إليها إلا في حالات خاصة ذكرناها في الدرس الماضي. فكذلك عند الشافعية لا يحق للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أنه لا ينظر إليها، ويحتجون في ذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأقبل ابن أم مكتوم، طبعا أعمى سيدنا عبد الله بن مكتوم، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد فرض الحجاب، بعد أن فرض الحجاب على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقالتا أليس أعمى، أليس بأعمى، لا ينظر، لا يبصرنا ولا يعرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ فأنكر عليهما أن ينظرا إلى سيدنا عبد الله بن مكتوم وهو أعمى. هذه حجة الشافعية في أنها ليس للمرأة أن تنظر إلى الرجل إلا للحاجة، كما ذكرنا في الدرس الماضي كيف أن الرجل ينظر إلى المرأة لحاجات واستثناءات ذكرها الفقهاء، كذلك المرأة تنظر إلى الرجل في هذه الحاجات وهذه الاستثناءات. والإمام أبو داود رضي الله تعالى راوي هذا الحديث يجمع بين الحديثين، حديث فاطمة بنت قيس التي ذكرناه قبل قليل، والذي أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم الأعمى، وبين حديث السيدة أم سلمة وميمونة وقوله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. يقول سيدنا أبو داود والذي يظهر لي أن هذا الحديث أم سلمة وميمونة خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عامة المؤمنين يباح لهن للنساء أن ترى الرجال، كما ورد في حديث البخاري ومسلم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. أما المسألة الثانية في العورات، نظر المرأة الكافرة للمرأة المسلمة، نظر المرأة الكافرة للمرأة المسلمة. ذهب الشافعية والحنفية إلى أن المرأة الكافرة لا ينبغي أن ترى من المرأة المسلمة إلا ما يظهر منها حين المهنة، يعني الوجه والعنق والرقبة والساعد ما دون المرفق والساق ما دون الركبة. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من جسدها غير ذلك للمرأة الكافرة. وأما المالكية والحنابلة فقد أباحوا للمرأة الكافرة أن ترى من المسلمة كل جسدها إلا ما بين السرة والركبة، أن ترى كل جسدها إلا ما بين السرة والركبة فهو عورة أمامها. وحجة كليهما، حجة الشافعية والحنفية وحجة المالكية والحنابلة أيضا، قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو إلى أن قال أو نسائهن. فالمالكية والحنابلة قالوا إذن النساء عموما لا بأس أن تبدي المرأة زينتها أمامها كما تبدي زينتها أمام بعلها أو والد بعلها أو زوجها أو والد زوجها أو المحارم الذين ذكرهم. هذا وجهة نظر الحنابلة والمالكية. أما الشافعي والحنفية فقالوا لا، قوله سبحانه وتعالى أو نسائهن خصهن بهن، قال أو النساء، قال أو نسائهن، يعني من يرتبطن بهن بأخوة الدين. إذا في رباط أخوة الدين بين المرأة المسلمة مع من مرتبطة بدينها وعقيدتها وإيمانها، مع المؤمنين نساء المؤمنات الأخريات، أما النساء الكافرات فلا يدخلن في هذا الخطاب، لأنه لم يقل أو النساء، إنما قال أو نسائهن. وعلى كل هاتان وجهتان نظر مذهبان من المذاهب الأربعة، يبيح للمرأة الكافرة أن ترى من المرأة المسلمة ما دون السر إلا ما بين السر والركبة، والمالكية والحنابلة العكس، المالكية والحنابلة يبيحون لها ذلك، والشافعية والحنفية لا يبيحون لها أن تظهر أمام الكافرة إلا بما يبدو في ثياب المهنة. أيضا من البحوث التي يذكرها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم الشروط التي يمكن إدخالها في العقد، في يعني العقود الأصل لا يدخل فيها شروط، هذا الأصل. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، عقد البيع ما بصير يدخل فيه شروط وهكذا. والعقود كلها الأصل أن لا يدخل فيها شرط، ولكن الفقهاء ما بين كلهم بيستثنوا، كل الفقهاء لهم استثناءات بأدلة، كل استثناء وله دليل، ولكن من الفقهاء من يتوسع في هذه الاستثناءات ومنهم من يضيق حسب ما يراه من الأدلة الشرعية. فما هي الشروط التي يمكن إدخالها في العقد من قبل الزوج أو من قبل الزوجة؟ إذا حبت الزوجة أن تشترط لنفسها شيئا أو الزوج أن يشترط لنفسه شيئا، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ اتفقوا الفقهاء جميعا على أن الشروط التي تلائم العقد، الشروط التي تلائم العقد ولا تنافيه وهي من مقتضاه لا بأس بها، تصح وتنفذ. يعني أن تشترط عليه مثلا أن ينفق عليها، يشترط عليه أن النفق عليه، طيب هذا الشرع هيك بده، فلا بأس أن يدخل هذا الشرط. إذا اشترطت عليه في العقد أن يحسن معاشرتها أيضا لا بأس بذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف. لو اشترط عليها ضمن العقد هو أن تطيعه لا بأس بذلك، اشترط عليها الطاعة لا بأس، اشترط عليها أن لا تخرج من داره إلا بإذنه لا بأس بذلك، لأن كل هذه من مقتضيات العقد وتلائم العقد ولا تنافيه، فلذلك اتفقوا على صحة هذه الشروط ولا خلاف بين أحد من العلماء في هذه المسألة. واتفقوا أيضا على بطلان بعض الشروط التي تنافي العقد، شروط التي تنافي العقد ولا تلائمه، إما أن تكون المنافاة لأنها تنافي حكمة الزواج، وإما لمخالفة أمر الشريعة في شرط من الشروط. أما التي تنافي حكمة الزواج فكأن تشترط عليه أن لا يطأها، أن لا يجامعها. لو كان الشرط ضمن عقد النكاح أن لا يجامعها، طيب شو وين صفي عقد النكاح والاستمتاع ما بين الزوجين؟ هذا حكمة من حكم الشريعة من أجل الإعفاف، المرأة تعف الرجل والرجل يعف المرأة وهكذا. فهذا اتفق الفقهاء على بطلانه. ولو اشترطت شرطا أو اشترط الزوج شرطا أن يكون العقد مؤقت لمدة، مدة العقد سنة، وبعد سنة بنحل عقد الزواج، إذا أدخل هذا الشرط ضمن العقد أبطل العقد كله، واتفقوا على بطلان، لأنه هذا صار اسمه زواج متعة، وزواج متعة حرام في الإسلام لا يجوز. هذا طبعا من المتفق عليه بين الفقهاء ولا خلاف بينهم في ذلك. بقي الشروط التي لا يقتضيها العقد، نفس العقد لا يقتضيها ولكنها لا تصادمه وتنافيه، ما بتصادم العقد ولا تنافي العقد، طبيعة العقد لا تقتضيها لكنها لا تصادمه ولا تناقضه، ويكون فيها منفعة لأحد الزوجين. فهذه يعني مثل أن تشترط عليه المرأة ألا يتزوج عليها، تدخل شرط ضمن العقد ألا يتزوج عليها، أو أن تشترط عليه في العقد أن تقول له أنا عم بتزوجك هون بدمشق ما بتسافر فيه، رجل إذا سافر زوجته المفروض أن تكون معه تسافر، إنما ذا هذه تشترط عليه ضمن العقد ألا يسافر بها، أو إذا وعد بالسكن في بيت معين فأن تشترط عليه ألا يخرجها من هذه الدار مثلا. كل ذلك ينطبق عليه التعريف الذي ذكرته أولا، وهي أنها شروط لا تنافي، لا يقتضيها العقد ولكن لا تنافي العقد ولا تصادمه، ولكن فيها منفعة لأحد الطرفين. فهذه الشروط اختلف الفقهاء فيها. الحنابلة قالوا إذا شرطت أمثال هذه الشروط فإنها شروط مقبولة ويجب الوفاء بها، شروط مقبولة ويجب الوفاء بها. هذه وجهة نظر الحنابلة، يعني أي شرط من هذا النوع الذي لا يناقض العقد، ليس فيه مصادمة لمعنى ولحكمة الزواج ولكن في مصلحة لأحد الطرفين، عندهم الشروط التي ينطبق عليها هذا التعريف إذا أدخلت في العقد فإنها لا تضر، ويجب على الزوج أو الزوجة الوفاء بهذه الشروط ويطالب بذلك أمام القضاء. وأما المالكية فقالوا إن هذه الشروط مكروهة ويستحب للزوج الوفاء بها، يكره أن ندخل أمثال هذه الشروط ضمن العقد، ولكن إذا دخلت ضمن العقد فإنه يستحب للزوج أن يفي بها، لأنها على الأقل وعد وإن لم تكن عقدا لكنها وعد، فيسن الوفاء به. وذهب الشافعية والحنفية إلى أن هذه الشروط كلها باطلة ملغات، ولو أدخلناها ضمن العقد كأنها لم تكن، يضرب عليها صفحا ولا يعمل بها والعقد صحيح، لأنه في بعض الشروط إذا دخلت في العقد تبطل العقد من أساسه، مثل ما أن لو مثلا أوقت العقد بمدة معينة أو اشترطت عليه شرط لا يطأها ويجامعها أو كذا، هذا بطل العقد كله من أساسه، مو بس الشرط يلغى، لا يبقى العقد. بينما هذه الشروط التي ذكرناها أخيرا التي ليست من مقتضى العقد ولكنها لا تنافي. هذه قالوا انه قالوا انها لا تبطل العقد ولكنها تلغى، يعني بعدين اذا رفع الامر الى القضاء فلا ينبغي للقضاء ان يعترف بهذه الشروط ويبقى العقد ساريا المفعول لا غبار عليه. هذه وجهة نظر الحنفية والشافعية. ايضا من المسائل التي تتعلق بالولي والاولياء، يعني ذكر فصل عن الاولياء، منهم الاولياء الذين يحق لهم ان يزوجوا المرأة. فاولا قبل ان نذكر هؤلاء الاولياء بالترتيب الذي ذكره الفقهاء، اولا يشترط عند بعض الفقهاء حضور الولي. جمهور الفقهاء يقولون لا بد ان يكون الولي هو الذي يعقد النكاح وليست المرأة، وليست المرأة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في سنن الإمام في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره من المحدثين: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلا باطلا باطل. وأيضا الحديث الصحيح الذي رواه أيضا الإمام أحمد: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وأيضا يحتج الإمام الشافعي على هذا الأمر أنه لا المرأة لا يحق لها أن تعقد عقد النكاح لنفسها ولا لغيرها، لا بالإيجاب ولا بالقبول، إنما الرجل الذي يعقد هذا العقد بالولاية عليها. الإمام الشافعي يحتج على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. شو لا تعضلوهن؟ يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن. فبقول الإمام الشافعي إن شو معنى لا تمنعوهن؟ يعني أنتم الإذن والأمر بيدكم، أنتم بيد الولي، فلا ينبغي أن يمنع البنت من الزواج. ثم أجى واحد خطب وما بدي وما بدي وما بدي لمصلحة ما أو لأمره، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذا الأمر مو بيدها، بيد وليها. وإلا إذا كان الأمر بيدها شو له طعمه إنه لا تمنعها؟ لأنه إذا بده يمنعها وما يمنعها، إذا الأمر بيدها بتروح بتاخذ عقدها. لا، الأمر ليس بيدها إنما هو بيد وليها. فذهب الجمهور، جمهور الفقهاء والمذاهب الثلاثة، إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، يعني ما بيحلها هي تزوج نفسها، ولا بيحل تكون ولي عن بنتها مثلا وتعقد العقد مع الصهر الجديد، ما بيحل ذلك، لا هذا ولا ذاك. هذا رأي جمهور الفقهاء. إلا الحنفية رضي الله تعالى عنهم فقد قالوا: لا، بل يصح أن تنكح المرأة بنفسها وأن تلي العقد بنفسها إذا كانت كبيرة بالغة حرة بالغة عاقلة. إذا كانت اتصفت بهذه الصفات فإن لها أن تفعل ذلك، لما روي في الحديث الصحيح لما رواه مسلم رضي الله تعالى: الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها. وبالطبع وأحاديث أخرى واردة في هذا المعنى، أحاديث صحيحة واردة في هذا المعنى، ولكن الجمهور يقولون أحق بنفسها، يعني الثيب إذا كانت كبيرة فلا بد باتفاق الفقهاء كلهم أن تستأذن. أيوة. في حديث آخر: لا تنكح الثيب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا فما إذنها؟ قال إذنها السكوت، إذنها أن تسكت البكر، أما الثيل حتى تستأمر يؤخذ أمرها. إذن حتى تستأمر يعني من الذي يستأمرها؟ وليها. إذن الولي هو الذي ينبغي أن يعطي. هذا وجهة نظر الجمهور في هذا الحديث. الحنفية يرون في هذا الحديث أن المرأة لها أن تعقد في نفسها هذا العقد الزواج. وعلى كل أغلب الفقهاء على هذا، فينبغي المسير على ما خطه جمهور الفقهاء، ولا ينبغي أن يؤذن خاصة في هذا الزمان الفاسد وهذه الفتن التي شاعت وانتشرت بين الناس، لا ينبغي أن يؤذن لبنت أن تكون ولية نفسها وأن تعقد لنفسها الزواج. وعلى هذا مع أن قانون الأحوال الشخصية عندنا في بلادنا يأذن للبنت أن تزوج نفسها، لأنه أغلب القانون عندنا مأخوذ من الفقه الحنفي، مع أن القانون يأمر بذلك، ولكن جزاهم الله خيرا قضاة الشرع الموجودين حاليا لا يعملون بهذا، إنما يأمرون البنت إذا جاءت لتعقد لنفسها مع زوجها يطلبون الولي، وهذا أمر طيب حفاظ على رأي جمهور الفقهاء، جمهور الأمة من ناحية، ومن ناحية ثانية دفعا للمفسدة، دفعا لأنه أحيانا بيكون مثل هذه الحادثة قد يترتب عليها فتن كبيرة، وقد يترتب عليها لا سمح الله جرائم، أو يترتب دماء على ذلك، فالأخذ بالأحوط وهو مذهب الجمهور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.